أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: ولا المملوك، يعني ولا يصح صوم المملوك بدون إذن المولى. في الجواهر قال: حكى في المدارك الإجماع على عدم انعقاد صومه بدون الإذن فضلا عن النهي، يعني إذا ما أذن يكون صومه باطلا، فكيف إذا منع من الصوم؟ فلا إشكال في كونه حينئذ يكون باطلا. وعن المرتضى وجماعة منهم سلار وابن زهرة التصريح بالكراهة، وقريب منه ما عن ابن زهرة من استحباب أن لا يصوم بدون الإذن، حاكيا عليه الإجماع أيضا. إذن المسألة بالحقيقة تكون ذات هذين القولين، فأدنى إجماع ودعوى إجماع على أنه لا يصح الصوم، وأدنى في قبال ذلك هو أنه مكروه أو يستحب ترك الصوم في هذه الحال كما عن ابن زهرة. مما يشهد للحرمة وعدم صحة الصوم هو قوله تعالى: عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فإن الرواية جعلته أنه لا يقدر على شيء، وبالتالي فمن جملة الأشياء التي لا يقدر عليها هي الصوم. ورواية هشام أيضا: ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، حتى يقول، لأن الرواية فيها عن العبد وعن غيره، حتى يقول: وإلا كان العبد فاسقا عاصيا. وواضح أن الفسق والعصيان ما يكون بالإتيان بالصوم معناه أن الصوم محرم، وبالتالي لا يمكن أن يكون صحيحا، خصوصا وهو عبادة. قد يقال هنا أنه هذه الرواية مخالفة لما ورد عن الزهري، لأن الزهري عندما ذكر من جملة ما ذكر قال صوم الإذن. هو طبعا هي الرواية طويلة جدا، وهو يأتي فيسأل الإمام الصادق، والإمام الصادق يجيبه يقول له بأنه عبارة عن 40 نوع، الصوم 40 نوع، ثم يبدأ يقسم الأنواع الموجودة في الصوم، فمما يذكر المحرم المحظور، مما يذكر الكراهة، يذكر كذا، ثم يذكر مثلا أمرين. الأمر الأول أنه أن يكون بالخيار، أكو هناك نوع من الصوم يكون فيه بالخيار، وهناك نوع من الصوم يكون فيه وهي التي نحن بصددها أن يكون صوم الإذن. وحينئذ عندما يكون صوم الإذن كأنه هذا قسم آخر، ولما يكون قسم آخر مقابل المحرم فكيف يمكن أن يكون هو حرام مع أن الرواية جعلته مقابل المحرم؟ فهذا يكشف عن أنه ليس بمحرم، إذ لو كان محرما لما كان معنى لفصله عن المحرم وسوقه بنحو آخر غير الحرام، فيعدد في الحرام أمور لا يذكره، ويذكر هنا صوم الإذن فيذكر أمورا مقابلة لذلك، ومعنى هذا لابد أن لا تكون محرمة وإلا لدخلت في عدد ما يكون محرما. هذه الرواية بتفصيلها السهلة بعد أن عرفنا الإطار العام لها، حينئذ قد يقال بأنه كيف يمكن أن نجمع بين هذه الرواية وروايتنا التي نحن فيها. فروايتنا التي نحن فيها تقول بأنه حرام وقد يفهم منها الحرام، بينما هذه الرواية جعلته مقابلا للحرام. هذا ما يمكن أن يستشكل في المقام على الرواية، ولكن الحقيقة أنه هذا الإشكال في غير محله. لماذا؟ لأنه هو كما ذكر في رواية الزهري، كما ذكر الحرام في وجعله عنوانا لأنواع من الصوم، كذلك ذكر المخير وجعل فيه أنواع من الصوم، وكذلك جعل الإذن وذكر أمورا، وواحد منها ما نحن فيه. فإذا يكون هو هذا حالة، حينئذ إذا لم يكن فالرواية لو كان المقصود هو بيان أنه ما يختلف حكمه لكان يتم هذا الكلام اللي يقوله، لكن هذا ما يمكن أن نحمل عليه. لماذا؟ لأنه وكما يكون مقابلا للصوم المحرم، كذلك جعلته الرواية مقابلا للصوم التخييري، والصوم التخييري يشمل الكراهة والإباحة والاستحباب. وبالتالي إذن كيف يمكن أن نقول بأن هذا مانع ومعارض لهذه الرواية؟ بل لا بد من أن نجد أمرا آخر في المقام هو الذي تحمل عليه الرواية. بعبارة أخرى، أن حمل الرواية على أن هذا ليس بحرام، هذا يلزم منه أن تكون الرواية يعني يضرب بعضها بعضا، باعتبار أنه ذكر أمورا هي قد تكون مثلا حلال أو حرام أو كذا، ولكن مع ذلك هي جعل لها عنوان آخر. واقع الحال من القريب جدا أن يكون المنظور للرواية هو أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى هذا الجانب، وهي أن ما يتوقف على الإذن، ما يتوقف على الإذن هو الذي ذكره في عداد صوم الإذن. فعندما جعل عنوان صوم الإذن وذكر أمورا فيه، لم يرد بهذه الأمور أنها ليست داخلة في العناوين الأخرى التي هي عبارة عن الأحكام من قبيل مكروه أو حرام أو مباح أو واجب، ليس بصدد هذا الجانب، إنما هو بصدد أمر آخر. ولا نتصور هنا أمر آخر غير أنه هو ما يتوقف على الإذن. إذا وصلنا إلى هذا الحال نقول إذا معنى هذا أن لابد أن تكون هذه الرواية مؤيدة لكونه حراما، لأن معنى هذا الحديث أن هذا أمر لا يتحقق إلا بالإذن، وإذا كان لا يتحقق إلا بالإذن فمعناه من دون الإذن يكون باطلا. فالرواية هي لتأييد وإسناد روايتنا أقرب منها للرواية يعني للعكس، لأن تكون موجبة أو معارضة للقول بالحرم، فهي مؤيدة للرواية وليست نافية لها. لاحظتم؟ إذن واقع الحال أنه روايتنا يعني بالآية الشريفة وبرواية هشام التي قرأناها، وأيضا الرواية الأخرى وهي رواية حماد، أقرأها لكم أيضا، شوفوا الآن، وهي رواية حماد وأنس عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال: يا علي، لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه. إذن على ضوء هذا تكون هذه الرواية مبينة ومقربة لأنه لا يجوز، وبحسب ظاهرها الأولي هو على هذا. وإلى هنا وصلنا إلى هنا. إذن الإشكال
نحن الرواية على الكراهية والرواية
ملي؟
نحن الرواية على الكراهية
والرواية. الوجه في الحمل شنو؟ احنا نريد نشوف احنا الوجه الرواية ظاهرها هو الوجوب، الوجه في الحمل على الكراهة شنو؟ هل هناك وجه للحمل على الكراهة؟ احنا الآن نتكلم بعد هذا راح نتكلم. إذا واقع الحال احنا إذا نشوف ذن الروايتين وغيرهن أيضا موجود، إذا نشوف ذن الروايتين وهي رواية هشام وهذه الرواية وغيرها أيضا، نشوف بأنه مقتضاه أن يكون حرام، هل من ملزم في أن نحملها على الكراهة؟ هنا الإشكالية بأنه نقول ليس هناك ما يمكن أن يكون ملزما. إذن على ضوء هذا فيمكن من يعني النظرية أو الإشكال الذي يذكر في المقام، وهو أنه هذه تكون معارضة لرواية الزهري، هذا المعنى بها المقدار، مع الرغم من أنه الزهري الآن هي سندها ضعيف، لكن قد واحد يقول بأنه هي بالتالي مسندة ومجبورة بعمل الأصحاب، وبالتالي من
تكون الفاسق وكذاب مناصبي وكل الصفات شلون يقول عليه؟
جاء احنا مو ناخذ من كل كل الثقات،
هم ما ياخذوا
من هم ما ياخذ
لو انت ثقة، هذا الزهري مو ثقة كذاب.
اقول اذا احنا اقول احنا مو
ناخذ احنا لا احنا لا لما ما ياخذوا ناقش واحد عقيد تفاسده واحد هذا بطاحي وهذا ما ادري شنو ما ياخذوا من عنده.
لا احنا بالعكس احنا والشيء اسمه متفقين، هذا تنقل عن اشخاص محددين اللي يعتبر ان يكون كصاحب المدارك على مبنى يعني يكون امامي، اما ما نعتبر احنا الامامية في ان تكون يكون امامي حتى ناخذ بروايته. احنا مقياسنا الوثاقة، مقياسنا الوثاقة، ولذا ناخذ
هذا سيدنا موثق اصلا كذاب.
اسمها مسألة كذاب، هاي مسألة اخرى. احنا نقول كذاب، احنا ما جاي نحكي بهذا الجانب، احنا جاي نحكي نقول رواية الزهري بحد ذاتها ضعيفة. لماذا؟ لانه كما تقول كذاب دجال ناصبي شتي تقول صحيح، لكن احنا جاي ندعمها بعمل الاصحاب، الاصحاب عملوا بها نشوف وين ما تروح
هو يعمل اصحاب عندنا،
فنقول جابر احنا بانين على انه عمل الاصحاب جابر، يعني الاصحاب اذا تلقوها تلقي القبول يكون جائزا هذا، واذا كان يكون هذا ساندا وجابرا للرواية، واذا كان جابرا حينئذ تكون حجة، وإذا كانت حجة حينئذ ليس لنا الكلام في هذا الأمر كونه هو ناصبي أو كذاب أو دجال أو ولي.
أول كلام هذا يعني إحنا عمل
هذا مبنى، هذا مبنى أكو من يلتزم به وأكو من ما
يلتزم به، من ما تلتزمون به؟
لا بالعكس، أنا من ما يلتزم به أنا أقول أن عمل أصحاب جابر
كثير،
أنا أقول عمل أصحاب جابر
ما تقبلوها.
لا ليش؟ لأنه إذا ثبت أنه جابر بلي، أما إذا ما بلي إيه هو إذا ثبت على بناء عليه الغرض، فإذا الرواية هذه الرواية لا تصلح بحد ذاتها، لا تصلح بعبارة أخرى مجرد هذا التقسيم، هذا ليس بلحاظ الأحكام حتى تكون منافية، وإنما هو بلحاظ أمر آخر بحسب الظاهر والمنظور من الرواية، وإلا الرواية ما تبقي شيء، يعني لأنه يذكر أقسام هي لا تخرج الأمور عن خمسة، أنا خمسة لو حرام لو واجب لو مردد بين الأمرين مخير، هو لا جعله في المخير ولا جعله في الحرام ولا جعله في الواجب، إذن لابد أن يكون المنظور شيء آخر. شنو الشيء الآخر؟ لا يأتي في الذهن إلا أن تكون هذه الرواية المنظور فيها بيان ما يتوقف على الإذن، وبالتالي يكون هذا دليلا، لا يكون العكس، إنما هو يكون دليل على أن أن الإذن معتبر في صوم هؤلاء الذين ذكرهم تحت هذا العنوان وهو عنوان الإذن. على أي حال إذن إحنا وهذا الحديث إحنا اقتضينا أن نقول بالوجوب، يبقى أنه إحنا عندنا القول الآخر شلون العالجة، هذا شيء من أين؟ هنا أنا لا بس لأنه صاحب الجواهر نقل شيء أنا أقول ومن هنا تعرف الإشكال في القول بالكراهة، إذ لم يبق لهم على الكراهة إلا دعوى الإجماع التي نسبت لابن زهرة، والذي يقابله حكاية الإجماع في المدارك. عندنا إجماع مقابل دعوى إجماع، فما أكو عندنا يعني ما أكو شيء اللي يمكن أنسى. وأما القول بالتفصيل في أنه إذا كان ذكى يعني نهى عنه يكون محرما وإذا ولا يصح يبطل، وإذا كان لم ينهى عنه مجرد عدم الإذن فهذا يكون حلالا. هذه هم كما يقول صاحب الجواهر هذه لا شاهد عليها، وأنا ذكرت كلامه لم أجد به قائلا هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة، كما أني لا أعرف له دليلا سوى ما عرفت سابقا في حكم الضيف والولد، هذا حديث صاحب الجواهر، وسوى ما عساه يقال من حمل جميع ما في هذه النصوص على الكراهة بقرينة لا يصلح. عندنا احنا رواية وهي مرسل القاسم، مرسل القاسم الذي هو تقدم طبعا، هذا مرسل القاسم في الباب الثامن صحيح الحديث الثاني عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. فهذا الحديث إذن شنو يقول؟ لا تصلح. يقول نفهم من لا تصلح أنه مو ظاهر في الحرمة، إنما بالعكس عدم الصلاح كأنه يكون ظاهرا في الكراهة، وبالتالي هذا يمكن أن يكون سندا لهم كما يقول صاحب الجواب، لكن لا مجال له. وما عسى أن يقال من حمل جميع هذه النصوص على الكراهة بقرينة لا يصلح. في المرسل المزبور هو طبعا يشير إلى أن هذا الحديث كله تقدم في الضيف، في صوم الضيف وفي الغرض أنه كله تقدم، ويقصد بالمرسل مرسل القاسم بن عروه اللي قرأتكم إياه. وقد يدعى استفادته من صحيح علي بن جعفر. صحيح علي بن جعفر هو عبارة عن أيضا الباب الثامن الحديث الخامس عن أخيه قال سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير إذن زوجها قال لا بأس. هذا الصحيح وهذا هم صحيح، صحيح علي بن جعفر. لكن الإنصاف احنا اذا تذكرون طبعا تحدثنا به هناك عن في ما تحدثنا بالمرأة، وقلنا بأن صاحب الحدائق والمسند حملوه أصلا على الوجوب. لماذا؟ لأنه هذه الرواية ما فيها بعنوان صام تطوعا. نعم في الوسائل موجود أنه صام تطوعا، ولكن هم اللي نقلوا أنه من دون صام تطوعا، ولما ما يكون صام تطوعا. والإمام عليه السلام عادة هم الانصراف في مثل هذه الأسئلة على أنه السؤال عن الواجب لا على المكروه، لا يعني لا على التطوع. وبالتالي فحينئذ ما نقدر نعرف أن واقع الحال شنو، لأن الآن الذي في الوسائل وأنا رأيتها هي في الوسائل يقول تطوعا، ولكن الذي نقله في الحدائق عن يعني في الحدائق وفي المستند اللي نقلوا أنه من دون كذا وحملوه، يعني لا معنى أن يقول تطوعا وهم يحملوه على الوجوب، فحينئذ يكون حمله بالحقيقة على لابد أن يكون بلا تطوع، وأن هناك اشتباه من النساخ أو من صاحب الوسائل عندما ذكر تطوعا، وإلا لا معنى لأن يحمل على غير ذلك الغرض. فإذا هذا أيضا لا يصلح خصوصا مع هذا، على أنه إحنا بينا في تذكرون للحديث عن المرأة وصوم المرأة قلنا أنه ظاهره أن هذا من حقوقه، ولما كان من حقوقه فكيف يمكن أن يقال بأنه يجوز من دون إذنه؟ يعني يقول يعني سواء كان بدون إذن هو ما يصح، الإذن من حقوقه فلا تؤدي حقه في هذا الأمر، وحينئذ كيف يمكن أن نصح وكيف يمكن أن يكون وفيه تجاوز على حق الزوج. وبالتالي بدي
حق الله يعتبر
هو حق الله، هو حق الزوج اللي جعله الله، وهو رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومو لأنه زوج، لأن الله أمر قال بأنه أعطي الحقوق ولا يظلم بعضكم بعضا، فالله سبحانه وتعالى يريد أداء الحقوق، وهذا أيضا لله ومو خارجين عنه، فهو حق الله، وأنا أهل جاء نبحث عنه حتى نوصل له، نقول هذا بحد ذاته لا يوصل، ما يوصلنا إلى هذا الأمر. وبالتالي من يكون هذا حق فلا بد من أن يراعى، ومعناه يلزم أن يستأذن، لأنه حق من حقوقه هو أن يستأذن فيأذن حتى يصح الصوم، ومن دونه لا يصح. وعلى ضوء هذا بالتالي نقدر نقول بأن المسألة وواقع الحال أن هذا طبعا هذا كله هو باعتبار صاحب الجواهر ما دخل، وأنا تابعت في هذا الكلام أن ما دخل هو تكلم عن العين عنهما معا، تقريبا ساق كل الأدلة والحديث عنهما معا، يعني عن الزوج هو فرض مثلا، هو ما كان قايل بالحق، بالعكس هو يقول بأن الحق هو يرى رأي آخر، هو يرى أنه هذا لا ينافي حقوقه. أنا اللي بنائي من الرواية واللي استفدت من الرواية إذا تذكرون وأشدتكم استفدت من عنده أنه هذا حق له، مو مجرد أنه يستأذن حتى نقول بأنه إذا ما يضر حقه فحينئذ يجوز. فصاحب الرواية بالعكس ولده هو يذهب تقريبا إلى الكراهة ما لم يقم إجماع على خلافها.
تتقربونها من العبد من قبيل الحق؟
أنا لا إيبالي العبد بعد أشد أوضح، يعني القول الآية الشريفة التي تقول لا يقدر على شيء، يعني لا ليس له إلا مولاه لا يفج خالد الغرض. فمن هذا وذاك النتيجة نصل إلى أنه ليس لدينا ما يدعو إلى الحمل على الكراهة، فلا بد من الأخذ بظاهر الروايات، وإذا أخذنا بظاهر الروايات نصل إلى المطلوب، وهو أن الصوم صوم العبد كصوم المرأة يحرم، بل يكون موجبا لعدم الصحة، ليس فقط يحرم لما أشرنا أمس لأنه يمكن أن يقال أن الحرمة لا تلازم الصحة، ولكن الظاهر أنها تلازم الصحة. وبالتالي ما ذكره العلامة في أو المصنف في المقام هو الصحيح. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وإن شاء الله ندخل في المفروض بعد هذا الصوم المفروض. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.